الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن شاء الله كما تعلمون الكلمة أو المحاضرة في جدر، ولكن كلمة في هذا المقام على الطريق بما يسر الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يأمر الله عز وجل أهل الإيمان جميعا بالاستقامة على هذا الإسلام والثبات عليه حتى الممات، والملازمة له ما كانت أرواحهم في أجسادهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تفارقوا هذه الدنيا إلا وأنتم من أهل الإسلام، إلا وأنتم من أهل الإيمان، إلا وأنتم من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أمر الله عز وجل بعدها، وهو أمر للمؤمنين أيضا، أمرهم بالاعتصام بحبل الله أي بدين الله وبكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهاهم عن تمسكهم وعن تفرقهم، فإن هذا يناقض الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يذكر الله أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه النعمة العظيمة أن جمع الله عز وجل قلوبهم ووحد صفوفهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية، كان سكان المدينة قبل ذلك يتقاتلون ويتناحرون، فكانت بين الأوس والخزرج حرب عرفت في التاريخ بحرب شديدة، قتل فيها سراتهم، وقتل فيها قاداتهم، وقتل فيها عظماؤهم، واستمرت الإحن، واستمرت الشحناء، واستمرت الفرقة، واستمر القتل في أوساطهم، إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة. فلما وصل المدينة بدأ بأمرين عظيمين تقوم عليهما الخلافة الإسلامية والدولة الإيمانية، لا تقوم لأهل الإسلام قائمة بغير هذين الأمرين. أما الأمر الأول فهو بناء المسجد، فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينزل من على ناقته حتى حدد مكان المسجد الذي بناه عليه الصلاة والسلام لينطلق منه الإسلام ويربى فيه الرجال يتخرج منه المجاهدون، ويتعبد فيه العابدون، ويتفقه فيه المتفقهون، وليكون محطة لإصلاح أوضاع الأمة وحل قضاياهم واختلافاتهم وتربية أجيالهم. فبدأ بتأسيس ذلك المسجد، واشترى تلك الأرض من أصحابها، قال: تأمنوني بحائطكم يا بني النجار؟ قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، آخى بين المهاجرين والأنصار، وهذا من أول ما صنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يعمل شيئا آخر. بدأ بتأسيس المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، بل لم يكتفي بهذا، بل آخى بين المهاجرين أنفسهم. آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت الأنصار أصحاب زرع ونخيل وأرض، فأعطوا إخوانهم المهاجرين ما يأوون إليه ويعملون فيه، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف كما في البخاري إلى سعد بن الربيع، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال له سعد: يا عبد الرحمن، لك شطر مالي وعندي امرأتان، اختر إحداهما أطلقها لك. هكذا عاش الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، دفنوا ما كان في ماضيهم قبل معرفة النبي عليه الصلاة والسلام من الخلاف والفرقة والشقاق بل والاقتتال. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدخل السوق والتجر حتى صار من أغنى الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء اهتم به لتأسيس الدولة الإسلامية الإيمانية هو بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لأنه يعلم أنه لا قيام لدولته ولا رفعا لرايته إذا كان أنصاره وأتباعه متفرقين متمزقين مختلفين، لأن الله عز وجل قد أمر بالألفة والأخوة، وأمر بالوحدة، وأمر بالترابط. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فلما قام المهاجرون والأنصار بما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، أكرمهم الله وأعلى شأنهم وخلد ذكرهم، وبقي الثناء الحسن يتلى في كتاب الله عز وجل على الصحابة الكرام إلى قيام الساعة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلى آخر الآيات. هكذا يصفهم الله عز وجل، وصف المهاجرين بالصدق، ووصف الأنصار بالفلاح، ثم قال بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولما بدأت دولة الإسلام تنتشر وبدأ أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام يزيدون، بني المسجد وتهيأت أموره وانطلقت منه الدعوة وخرج منه المجاهدون، وغزى النبي عليه الصلاة والسلام أعداءه من المشركين وغيرهم غزاهم، فاتسعت رقعة الإسلام وحصل الخير العظيم. سعى النبي عليه الصلاة والسلام إلى كل سبب يجمع الكلمة ويوحد الصف ويجعل الترابط قويا والصلة عظيمة بين المؤمن وأخيه، ويحذر غاية التحذير من كل عمل يؤدي إلى الفرقة وإلى الاختلاف وإلى التنازع، لأن الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لما أراد فرعون عليه لعنة الله أن يناظر موسى عليه الصلاة والسلام جمع السحرة بكل ما أوتي من قوة من هنا وهناك، فلما اجتمع السحرة قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. علموا أن في وحدتهم القوة وفي تجمعهم الظهور والنصر، وأن في تفرقهم الهزيمة والذل. النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يراقب هذين الحيين من الأوس والخزرج، فكلما طرأ طارئ أو ظهر أمر ربما يعيد لهم الماضي الذي فرحوا بالتخلي عنه واطمأنوا بذهابه ونسيانه، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على قطع تلك الأسباب وعلى غلق تلك الأبواب التي تؤدي إلى فرقتهم بعد أن صاروا أحبة، وإلى تمزقهم بعد أن صاروا كتلة، وإلى ضعفهم بعد أن صاروا قوة يتحدث عنها كسرى وهو على إيوانه، وقيصر وهو في ملكه، وترتجف بوادر أهل الشرك أينما كانوا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث جابر إلى غزوة تبوك، وبينما هم في تلك الغزوة في طريقهم كسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، أي ضربه في ظهره، فقال المهاجر الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. كل دعا قبيلته وعشيرته غلامان صغيران، قال: فكاد الحيان أن يقتتلا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يهدئهم ويصمتهم حتى هدأوا، فقال عليه الصلاة والسلام: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ إذن هذه من دعوى الجاهلية، أن يترك المسلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليهما، ثم يرجع إلى القمنية الجاهلية والعصبية المقيتة: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممتنة. ونعم والله أن العصبية الجاهلية ممتنة، بل ومهلكة ومحرقة ومدمرة، إنها تمزق الأشلاء وتفرق بين الأحبة وتقطع الأرحام وتسبب الجرائم العظام، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. قالوا: يا رسول الله، إنما هو غلام كسع من المهاجرين كسع غلاما من الأنصار. قال: لا بأس، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما؟ فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: نحجزه عن الظلم. رواه البخاري من حديث أنس، وأوله من حديث جابر عند الإمام مسلم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أول كلمة وأول فعل يشعر أنه سيؤدي إلى العصبية، سيؤدي إلى الفرقة، يقطع أوصاله وعروقه وإمداده، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت يا محمد لست من قوم يتفرقون ويتمزقون، بل أنت من قوم يدعو إلى الألفة والمحبة، ويدعو إلى الأخوة، ويدعو إلى الترابط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. إذن إذا كان هذا السبب سيوصل إلى الجنة، إذن أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن الجنة لا يدخلها من أعرض عن الإيمان وأعماله، وتمرد على القرآن وأحكامه، وابتعد عن دين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هؤلاء لا يؤمنون الإيمان الكامل إن لم يتحاكموا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرضون بشرع الله وبدين الله، وتطيب أنفسهم، ولا يبقى عندهم أدنى حرج، فإن كانوا كذلك فهم أهل الإيمان الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. ليسوا كبني إسرائيل الذين إذا دعوا إلى الحق قالوا سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. أما أهل الإيمان فإنهم يتحاكمون إلى القرآن والسنة وإلى دين الله عز وجل في كل قضاياهم وفي كل مشاكلهم الخاصة والعامة. ولهذا قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فلهذا يحرص كل مؤمن، يحرص كل مؤمن أن يكون نواة خير ومفتاح خير لأهله وعشيرته وقريته وقبيلته ومجتمعه، أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس وسهل بن سعد عند ابن ماجة وغيره: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وجاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة من طريق أبي عبد الرحمن ابن الحرقة قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد خرج على جماعة جلوس من أصحابه فقال: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم. فقال: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ فكررها ثلاثا فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. المؤمن هو الذي يتوقع منه الخير وينتظر منه النفع ويؤمن من جانبه من الشرور، هذا هو المؤمن الخير. وأما الشرير فهو الذي لا ينتظر منه خيرا، وإنما يتوقع منه الشر، وينتظر منه البوائق والضرر على نفسه وعلى غيره من أهل الإسلام. إذن فيا أيها المؤمنون، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا نرضى للشيطان أن يكون له نصيب من تفرقة صفوفنا وتمزيق قوتنا وتقطيع أرحامنا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش، ولكن بالتحريش. وما حرمت الغيبة وما حرمت النميمة إلا لأنها تقطع الأوصال وتفرق أهل الإيمان وتزرع الشحناء في القلوب والحقد والعداوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما القالة؟ أتدرون ما النميمة؟ أتدرون ما العظم؟ النميمة القالة بين الناس، العظم القطع، أي هذا الذي يقطع الأوصال ويمزقها ويفرق بين أهل الإيمان. ولهذا ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد النميمة في باب السحر. قال أهل العلم: إنما ذكرها في باب السحر لأن ضرر النميمة كضرر السحر، وقد يكون أكثر من ذلك وأشد، لأن السحر يسبب التفريق ويسبب الشحناء والبغضاء، وربما يؤدي إلى القتل والقتال. وهذا الذي يحصل من النميمة، هذا الذي يحصل من النميمة. الواجب على المسلم أن يكون نواة خير، داع إلى الخير، أن يكون مصلحا في كل أحواله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأمة الإسلامية يكفيها تفرقا، ويكفيها تمزقا، ويكفيها تفككا، حتى تسلط عليها أعداؤها. أو ما يكفي ما يعيشه المسلمون من الأحزاب الكثيرة، الأحزاب التي تنتسب إلى الإسلام والأحزاب التي لا تنتسب إليه، في كل بلد وفي كل مدينة وفي كل دولة. ثم يتفرق المسلمون بعد ذلك في قبائلهم وفي قراهم، بل وفي بيوتهم، ربما في البيت الواحد: هذا من الحزب الفلاني وذاك من الحزب العلاني، فيختلفون ويتناحرون ويتباغضون، فيحصل الشر والعياذ بالله. فالله الله عباد الله، بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإياك يا أيها المسلم أن يصيبك الكبر، فإن الكبر مرض خطير وداء عضال، ما خالط قبل القلب امرئ إلا أهلكه الله سبحانه وتعالى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. قال: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تواضع لله عز وجل ولدينه ولرسوله ولكتابه، وتواضع لأهل الإيمان، فما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالرفعة من الله، والمكانة من الله، والإكرام من الله سبحانه وتعالى، ليست من البشر. فإن الله عز وجل ما تكبر أحد في الدنيا إلا وقسمه الله، إنه لا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه الله، كما ثبت في البخاري من حديث أنس. وبالمقابل ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى، إلا رفعه الله عز وجل. والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فلنكن جميعا دعاة خير مصلحين نافعين في أقوالنا وأفعالنا ومعاملاتنا وفي كل ما نأتي ونذر، بذلك تصلح الأمة، يصلح الفرد والأسرة والمجتمع، يصلح الكبير والصغير. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولنحذر كل الحذر أن نكون سببا للفتن وسببا للشرور، فإن من كان هذا حاله يتحمل الأوزار العظيمة والكثيرة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا ساء ما يزرون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبارك الله فيكم.